أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، الله يبارك فيكم. بالفعل هذا اليوم أو اليوم الغدير والذي حل علينا في الليلة الماضية هو عيد الغدير الأغر، كما ورد في الروايات والأخبار بأنه أعظم الأيام حرمة وأعظم الأيام شرفا. هناك كم هائل من الروايات والأحاديث التي وردت في حق هذا اليوم، حتى أنه ورد في الرواية التي رواها الحر العاملي في كتابه الوسائل عن الأئمة عليهم السلام أنهم وصفوه بأنه عيد الله الأكبر. وفي رواية ابن طاووس في كتابه الإقبال روى أيضا عن الأئمة عليهم السلام أنهم وصفوه بأنه عيد أهل بيت محمد. والأخبار تكاثرت في هذا المعنى في توصيف ونعت هذا اليوم، حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أعظم الأيام أو أعظم الأعياد حرمة عند الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال حينما نقرأ هذه الرواية ونجد أن الإمام الصادق يصف هذا اليوم بأنه أعظم الأيام حرمة، هذا يريد أن يؤشر إلى قضية مهمة وجوهرية، أن لهذا اليوم شأن من الشأن يتجاوز بكثير الفكر البشري من أن يحيط بحقيقة هذا اليوم وبقيمة هذا اليوم. نحن لا يظهر لنا من يوم الغدير إلا ظاهر هذا اليوم وماذا حصل فيه من الأحداث، يبدو أن لهذا اليوم كرامة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، حتى ورد في الروايات أن الأنبياء والأوصياء كانوا يستبشرون بحلول هذه الذكرى حتى قبل وقوعها، هذا يوم 18 ذي الحجة. ومن هنا ورد عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال يوم القيامة تزف 4 أيام يوم القيامة إلى الله تعالى، فقيل له يا ابن رسول الله وأي أيام هذه، باعتبار أن يوم القيامة هو يوم تجلي الحقائق وظهور الحقائق، هناك بعض الحقائق نحن قد لا نراها بأمي أعيننا. عندنا روايات كثيرة تقول بأن الصلاة هذه التي نؤديها بحركات الركوع والسجود والقيام يوم القيامة سوف يكون لها مظهر عيني، أن الصيام سوف يكون له مظهر عيني، أن نراه بأم أعيننا، أن القرآن الكريم والذي هو في الدنيا عبارة عن حروف وكلمات، وهذا المصحف الشريف يأتي يوم القيامة على شكل مظهر عيني، هذه الحقائق كلها لها وجودات ملكوتية سوف تتجسد وتتجلى يوم القيامة بمظاهر عينية يراها الناس. الإمام الرضا عليه السلام يقول إذا كان يوم القيامة تزف 4 أيام، هذه الأيام وإن كانت هي قضايا زمنية بحسب فهمنا لها، لكن يوم القيامة سوف يكون لها تجليات، سوف يكون لها مظاهر. الإمام الرضا عليه السلام يقول يوم القيامة تزف إلى الله تعالى 4 أيام، فقيل له يا ابن رسول الله وأي أيام هذه، فقال عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة وعيد الغدير. ثم قال الإمام عليه السلام وإن عيد الغدير في هذه الأيام كالقمر بين الكواكب. يعني الناس حينما ينظرون إلى حقائق هذه الأيام وحقائق هذه الأعياد سوف ينبهرون بالنظر إلى مظهر عيد الغدير. يعني كيف أن الإنسان حينما ينظر في الليلة الظلماء إذا اكتمل القمر وصار بدرا، بطبيعة الحال في الليلة الظلماء إذا صار القمر بدرا سوف يستأثر بنظر المشاهد، سوف ينصب نظره على القمر وتنحجب عنه رؤية الكواكب والنجوم الأخرى باعتبار صغرها وبعدها عنه. الإمام الرضا عليه السلام يقول الناس إذا نظروا إلى هذه الأعياد 4 حينما تتجلى وتتجسد يوم القيامة سوف ينشغلون بالنظر إلى يوم الغدير كما ينشغل الناس في الدنيا بالنظر إلى البدر حينما يكتمل قياسا ببقية الكواكب والنجوم. هذا يدلل ويعطي معنى عظيم عن هذا اليوم وعن الحدث الكبير الذي وقع فيه. ومن هنا اتساقا وانسجاما مع ما ذكرناه في الحلقة الماضية، الأخوة لعلهم يتذكرون أننا تكلمنا في الحلقة الماضية حول موضوع العيد في فكر المنتظرين، وقلنا بأن الأعياد وفلسفة الأعياد في الإسلام تقوم على أساس نتائج مترتبة على أحداث العيد في الإسلام هو ليس أمر اعتباطي، ليس أمر جزافي، لعله بعض الأمم، لعله بعض الحضارات، لعله بعض الشعوب يتخيرون يوما معينا يتعارف بينهم بأن هذا اليوم الفلاني هو عيد. هسه بغض النظر هل هناك حدث معين جعلهم يختارون هذا اليوم، أو هكذا هم قرروا فيما بينهم بشكل اعتباري أن يجعلوا اليوم الفلاني هو بالنسبة إليهم عيدا يجتمعون فيه ويفرحون فيه. في الإسلام تشريع الأعياد وفلسفة الأعياد أنها تقوم على أحداث، على نعم إلهية وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده، ويحق لهم في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الأيام أن يفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بالتالي الأعياد في الإسلام مشرعة على أساس أحداث، على أساس نعمة إلهية قدمت للبشرية. عيد الفطر الله سبحانه وتعالى إنما شرعه باعتبار أن الإنسان المؤمن ينتهي من صوم شهر رمضان، والإنسان إذا صام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يغدق عليه بالرحمة ويعطيه المواهب، فيحق للإنسان بعد الانتهاء من صوم شهر رمضان أن يفرح بعيد الفطر. كذلك بالنسبة لعيد الأضحى إنما شرعه الله تعالى باعتبار ختام الوقوف على جبل عرفات، والروايات عندنا وردت أن الوقوف على جبل عرفات يؤدي بالإنسان المؤمن إلى غفران جميع ذنوبه، بل ورد أن الإنسان إذا ظن أنه يقف على جبل عرفات وأن الله سوف يحاسبه على معصية وعلى ذنب بينه وبين ربه فهذا يعتبر من الذنوب الكبيرة التي يحاسب عليها الإنسان، باعتبار أن الرحمة الإلهية سوف تتنزل بشكل كبير، فيحق للإنسان أن يفرح في مثل هذا اليوم. بالتالي الأعياد في التشريع الإسلامي هي نتيجة أحداث تشكل نعمة إلهية الله سبحانه وتعالى يفيضها على عباده. حينما نأتي إلى حديث الغدير نجد أن حديث الغدير وعيد الغدير أيضا مترتب على نتيجة، وهذه النتيجة هي باعتبار إعلان الولاية والإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام. فهذا الحدث يشكل حدث مفصلي ومنعطف في تاريخ الأمة الإسلامية، وأهميته ليست أهمية مرتبطة بتكليف المكلف. أفرض شهر رمضان الإنسان فيه تكليف فقهي بالنسبة إليه، فله عيد الفطر، فعيد الفطر مرتبط بقضية فقهية، مرتبط بتكليف شرعي. عيد الأضحى مرتبط أيضا بقضية تكليفية، قضية تشريعية، مرتبط بمسألة الحج. أما عيد الغدير عظمته وحرمته وشرافته مرتبطة ليس بقضية فقهية، وإنما مرتبطة بقضية تدخل في أصل أصول الإسلام. ومن هنا نجد مثلا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس، الأسس التي بني عليها الإسلام هي خمس، كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول بني على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى الزكاة وعلى الولاية. ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. واضح جدا أنه القضية المرتبطة بالولاية لها تفوق كبير جدا على كل القضايا الفقهية والأحكام الشرعية، الصلاة والصيام والحج والزكاة كلها مرتبطة بفعل المكلف. أما بالنسبة لعيد الغدير، أما بالنسبة للولاية فهذه قضية عقائدية، والفرق بين القضية العقائدية والقضية الفقهية أن الفعل إذا كان مرتبط بسلوك الإنسان فهي قضية فقهية، الصلاة مرتبطة بسلوك الإنسان فهي قضية فقهية، الزكاة مرتبطة بسلوك الإنسان فهي قضية فقهية، الحج مرتبط بسلوك الإنسان فهي قضية فقهية. أما الولاية والإمامة هي غير مرتبطة بسلوك الإنسان، وإنما مرتبطة بإرادة الله تعالى وفعله، ولذلك هي قضية عقائدية وتعتبر من أصول الدين. كل المسائل التي لا ترتبط بفعل الإنسان نحن نعتبرها من القضايا العقائدية. التوحيد أمر غير مرتبط بسلوك الإنسان فهو قضية من القضايا العقائدية. وجود الملائكة والإيمان بوجود الملائكة هذه قضية غير مرتبطة بفعل الإنسان فهي قضية عقائدية. وجود الجنة والنار غير مرتبطة بفعل الإنسان فهي قضية عقائدية. والولاية أيضا هي قضية عقائدية لأنها غير مرتبطة بسلوك الإنسان وفعل الإنسان، لأن الله هو الذي جعل هذه الإمامة وجعل هذه الولاية في حق أهل البيت عليهم السلام. من هنا يقول الإمام الباقر عليه السلام بأنه ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. من هنا يقول الإمام الرضا عليه السلام بأنه عيد الغدير قياسا ببقية الأعياد كالقمر قياسا ببقية الكواكب والنجوم.
أحسنتم. طيب سمحت الشيخ، يعني بما أنه هنا مسألة عقائدية وبالتأكيد قضيتنا المهدوية أيضا قضية عقائدية، فأين يمكن أن نقرأ هذه العقيدة المهدوية ضمن يوم الغدير وضمن عقيدة الغدير؟
ولذلك نحن عنونا هذه الحلقة بأنه الإمام المهدي هو وارث يوم الغدير،
وحاضر يوم الغدير. بعبارة أخرى الإمام المهدي في عصرنا الحالي في زماننا الحالي هو الممثل ليوم الغدير. يعني يوم الغدير لم ينتهي لأنه الإمام المهدي موجود. يعني قضية الغدير أو عيد الغدير أو يوم الغدير هو ليس حدث ماضي انتهى وتصرم، وإنما يوم الغدير يتجدد علينا في كل سنة باعتبار أن الإمام المهدي عليه السلام موجود. فالإمام المهدي هو الممثل لمصداق عيد الغدير في زماننا الحالي. أين يمكن أن نقرأ العقيدة المهدوية في حادثة الغدير التي جرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم.
يمكن أن نجد أن العقيدة المهدوية كانت حاضرة أساسا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أعلن الولاية لأمير المؤمنين. طبعا الكثير من الناس يتصورون أن الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه في يوم الغدير هي كانت مقتصرة على هذه الكلمات المعروفة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من وعادي من عاداه، ليس الأمر كذلك. الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه في يوم الغدير خطبة طويلة عريضة لعلها استغرقت أكثر من ساعة، عدة صفحات عندنا موجودة في المصادر المعتمدة التي نعتمد عليها التي سجلتها هذه المصادر. خطبة الغدير التي ألقاها رسول الله عدة صفحات، 4 أو 5 صفحات تقريبا، لعلها تستغرق ساعة من إلقاء رسول الله. وجاء في ضمن هذه الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه أنه قال في ضمن كلامه ومن الفقرات التي جاءت في كلامه، قال: معاشر الناس، إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد، فلا تحسدوا عليا. يعني النبي صلى الله عليه لما شرع الولاية وأعلن الولاية لأمير المؤمنين هو يعلم بأن هناك بعض الناس قد لا يتفاعلون مع هذه الولاية، قد لا يتفاعلون مع هذا الحكم الذي بينه رسول الله، فنبههم إلى هذه القضية وقال لهم: إياكم أن تحسدوا عليا، إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد، فإياكم أن تحسدوا عليا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم، فإن عليا لا يبغضه إلا شقي ولا يحبه إلا تقي، ولا يؤمن بولايته إلا المؤمن المخلص. هكذا كان يقول رسول الله. ثم بعد ذلك أخذ رسول الله كما يروي هذه الرواية ابن طاووس، يقول أخذ رسول الله يشرح لهم سورة العصر، قال: ألا وإن عليا قد نزل في حقه سورة العصر. النبي كان يريد أن يبين مزايا أمير المؤمنين عليه السلام، يريد أن يبين فضائل أمير المؤمنين. من جملة الفضائل والمواهب والمزايا التي كانت لأمير المؤمنين والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ولقد نزلت في حق علي سورة العصر. احنا كل احنا حافظين سورة العصر ونقرأ سورة العصر، ولكن قد يغيب عن أذهاننا أن سورة العصر كما يقول هذا الخبر عن رسول الله بأنها نزلت في حق علي. أخذ النبي ويشرح للمسلمين سورة العصر ومعاني سورة العصر. أول ما ذكر لهم والعصر، قال لهم: والمقصود من كلمة العصر هو يوم القيامة، عصر يوم القيامة، باعتبار أن يوم القيامة هو الحدث الكبير جدا الذي على أساسه سوف ينقسم الناس إلى صنفين، صنف يذهب إلى الجنة وصنف يذهب إلى النار وبئس المصير. قال لهم بأن العصر هو عصر يوم القيامة، إن الإنسان لفي خسر، بين لهم المقصود من هذا الإنسان الخاسر، قال: هم الذين عاندوا ولم يرتضوا بولاية محمد وآل محمد. ثم بين: إلا الذين آمنوا. النبي كان يأخذ هذه الآيات يقتبسها ثم يشرحها، يضع لها شرحا ضمنيا: إلا الذين آمنوا، قال: الذين آمنوا بولاية علي وعملوا الصالحات، قال: بمواساة إخوانهم. يعني عمل الصالحات، الصالحات كثيرة، أي صالحات هذه التي يعملها هذا الإنسان الذي يخرج عن دائرة الخسران؟ قال: الذين عملوا الصالحات بمواساة إخوانهم وتواصوا بالصبر، قال: بالصبر عند غيبة غائبهم. واضح جدا هنا العقيدة المهدوية وغيبة الإمام المهدي كانت حاضرة في خطبة رسول الله صلى الله عليه يوم الغدير، باعتبار كما ذكرت لك وذكرت الإخوة المشاهدين بأنه خطبة الغدير لم تكن قاصرة فقط ومحصورة فقط
على تنصيب
أمير المؤمنين، لا، خطبة طويلة عريضة جدا وردت فيها الكثير من المعارف والكثير من المفاهيم والكثير من القضايا العقائدية. واحدة من جملة هذه القضايا العقائدية التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بأن الذين سوف يتميزون بالصبر من المؤمنين هم الذين يصبرون عند غيبة الإمام الغائب عليه السلام. فبالتالي العقيدة المهدوية حاضرة يوم الغدير، حاضرة في خطبة رسول الله يوم الغدير. هذه الجهة الأولى إذا أردنا أن نقرأ العقيدة المهدوية في حادثة يوم الغدير. الجهة الثانية التي يمكن أيضا أن نلمسها أو أن نرصدها في يوم الغدير والارتباط الموجود بين هذا العيد الأغر وبين العقيدة المهدوية، أن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه يوم الغدير ما هو؟ هل الذي فعله فقط وفقط أنه نصب عليا أميرا للمؤمنين وخليفة له على المسلمين؟ لا، ليس الأمر كذلك. النبي كان يؤسس لقضية مهمة وكبيرة جدا، أن قضية الولاية وقضية الخلافة وقضية الإمرة على المسلمين هي قضية تعتبر من الجعل الإلهي. مسألة أن رسول الله نصب عليا، هذا تطبيق جزئي لهذه القضية الكلية. احنا عندنا قضية كلية أن الولاية والخلافة والرئاسة للدين والدنيا على المسلمين بعد رسول الله هي قضية كلية. هذه بيد من؟ هل هي بيد الناس أن تكون شورى بيد الناس، أن تكون بجعل الناس، أو أن تكون بيد الله سبحانه وتعالى وبجعل إلهي؟ النبي كان يريد أن يؤكد بأن الولاية والخلافة التي تكون على المسلمين بعد وفاة رسول الله إنما هي بجعل إلهي، هي قضية اختيار إلهي، لا يتدخل الناس في اختيار الخليفة والإمام بعد رسول الله، وإنما هو قرار إلهي، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الأنبياء، هو الذي يختار الرسل، كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الإمام والخليفة لرسول الله. هذه القضية ليست قضية باختيارات الناس وباعتبارات الناس.
طيب سمحت الشيخ، يعني دائما ما يسأل لماذا هذا التوقيت بالذات أنه جاءت هذه الخطبة وهذا التنصيب على الولاية أثناء هذه الحجة، حجة الوداع؟ لماذا لم تسبق هذه الأحداث هناك أحداث كثيرة؟
بالتالي النبي أشار إلى ولاية أمير المؤمنين في أكثر من مجال، يعني عندنا أحاديث كثيرة جدا.
بمعنى هذا الفيصل هنا يأتي
هذا الفيصل. النبي في مرة من المرات، هذا حديث المتواتر، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النبي قال كما صح هذا الحديث الألباني المحدث المشهور عند الأخوة السلفية، علي ولي كل مؤمن من بعدي، يقول هذا الحديث حديث صحيح، حديث الدار، يا علي أنت مني بمنزلة هارون موسى. أساسا الحديث الذي ذكره رسول الله في بدايات الإسلام حينما جمع بني هاشم وقال أيكم يؤازرني ويعينني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فالنبي من أول يوم من بعثته كان يشير إلى خلافة أمير المؤمنين السلام. طبعا هذه الأحاديث ليست أحاديث من كتب الشيعة فقط، هذه الأحاديث مروية في كتب كل المسلمين. في اليوم الأول الذي بشر فيه رسول الله بدين الإسلام كان يبشر أيضا بخلافة وولاية علي عليه السلام. في اليوم الأول الذي نزل فيه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله بني هاشم وقريش وخاطبهم وقال لهم أيكم يؤازرني يعينني على هذا الأمر ليكون أخي ووصي وخليفتي ووصي من بعدي. لم يقم أحد منهم إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له أنت أخي، أنت وصي، أنت خليفتي، أنت إلى آخره. بالتالي النبي كان يشير إلى هذه الخلافة، كان يشير إلى هذه الإمرأة. إذن ما الذي استجد حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع المسلمين في حادثة الغدير ويشير إلى ولاية علي، إذا كان قد أشار إلى هذا المعنى في السنين الماضية؟ قضية الغدير أولا أخذت أهميتها عزيز حسام والأخوة المشاهدين من عدة جهات. الجهة الأولى أن تلك الأحاديث كان يقولها رسول الله والذين كانوا يحضرون من المسلمين أعداد قليلة، يعني حينما كان يقول بأني تارك فيكم الثقلين،
أنفار من الصحابة
مجموعة من الصحابة، لعل تعدادهم لا يتجاوز 20 أو 30 أو 40، وهكذا الحديث حديث الدار، وهكذا حديث المنزلة. أما بالنسبة لحديث الغدير، حديث الغدير الذي حضر فيه أكثر من 120,000 مسلم، وهذا حدث كبير جدا. إضافة إلى ذلك، حادثة الغدير هو حادثة قريبة جدا لرحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. تدري الفترة الزمنية بين وفاة رسول الله وبين حادثة الغدير تقريبا 70 يوم، 70 يوم، لأنه حادثة الغدير في يوم 18 ذي الحجة والنبي توفي 28 من شهر صفر، المسافة الزمنية تقريبا لمدة 70 يوم. القضية الأخرى في حادثة الغدير جرى أخذ البيعة لأمير المؤمنين، في تلك الأحاديث لم يجري أخذ البيعة لأمير المؤمنين. تلك الأحاديث كانت تشير إلى أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بعد رسول الله هو علي وأولاد علي. أما في حادثة الغدير الذي جرى أن النبي مطلوب منه أن يأخذ البيعة من المسلمين عمليا حتى لا يجري عملية انقلاب شرعي فيما بعد على خلافة أمير المؤمنين. ومن هنا وجدنا أن حادثة الغدير لها هذه الأهمية ولها هذه القيمة. بطبيعة الحال أخذ البيعة من المسلمين وأخذ الخلافة لأمير المؤمنين من المسلمين كان يشكل تحدي كبير جدا لجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي جاء بتكاليف كثيرة، وكل هذه التكاليف التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه التكاليف كان المسلمون بالتالي ينسجمون معها، مع أنها فيها ضريبة، بالتالي لم تكن تشكل عبئا كبيرا عليهم، وإن كانت تشكل ضريبة بشكل وبآخر عليهم. النبي جاء إليهم بصوم شهر رمضان، الإنسان يمتلك شهوة الطعام شهوة الشراب، ومع ذلك رضي أن يصوم شهر رمضان ونهار شهر رمضان، رضي بذلك. الإنسان مثلا يحمل في داخله حب الدعاء والراحة، ومع ذلك جاء الإسلام بشريعة الحج وأمرهم بالحج، والحج خلاف قضية الراحة والدعاء. الإنسان يحتاج أو يحب البقاء والوجود ويكره القتال والحروب، الإسلام جاءهم بشريعة الجهاد في سبيله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كل هذه القضايا المسلمون قبلوها، لكن قضية أن الخلافة والسلطة والحكومة تخرج من أيدي المسلمين وتكون بيد علي وآل علي، هذه القضية النبي خشي من المسلمين أن يصابوا بالارتداد، لأنه يعتبره تكليف قد لا يتوافقون أو ينسجمون معه.
يعني سمعت الشيخ، يعني قبل الفاصل كان الكلام في أنه المسلمين قبلوا الصلاة والصوم والجهاد، لكن بقيت مسألة خلافية وهي الخلافة والتنصيب حقيقة إلى اليوم،
وإلى اليوم وستبقى هذه القضية، باعتبار أنا ذكرت هكذا أن التكاليف التي جاء بها رسول الله تتفاوت من حيث الشدة، تتفاوت من حيث الكلفة والمسؤولية. الإنسان بطبيعته مفطور على الأكل والشرب، وبالتالي لما جاء رسول الله بصوم شهر رمضان هذا يشكل كلفة وضريبة بالنسبة إليهم، ولكن مع ذلك رضخوا أطاعوا رسول الله صلى الله عليه. لما الإنسان بطبيعته أنه يبحث عن الدعة والراحة، ومع ذلك النبي لما جاء بشريعة الجهاد بالتالي قبلوه ورضوا به. أكو قضية العرب خصوصا، يعني القبيلة العربية آنذاك ما كان عندها إمكانية لتتفاعل مع السلطة المركزية، وكلهم كانوا يبحثون عن السلطة وعن الحكومة.
يعني هذا ربما أيضا تتم لكلام،
هو تتم لهذا الكلام أنه لماذا حصل هذا الانقلاب، لماذا المسلمون قبلوا بالصلاة، المسلمون قبلوا بالجهاد، المسلمون قبلوا بالحج.
يعني كانت الزعامات متفرقة، اسمح لكل قبيلة زعيم ولكل
العرب
يلتقون في نادي.
عزيز حسام، يعني شوف العرب إذا جينا لدراسة وضعهم الاجتماعي في تلك الفترة كانوا يختلفون عن الأمم والحضارات الموجودة. يعني الحضارة الفارسية كانت عبارة عن دولة، دولة كاملة وهناك حاكم واحد وعنده سلطة على شعب بالملايين. هكذا دولة الروم، العرب لم يكونوا يطيقون السلطة المركزية، ولذلك كانوا عبارة عن قبائل متناحرة فيما بينهم متفرقة. قضية السلطة، قضية الحكومة عندهم كانت تشكل محورية أساس في الحياة، ولذلك ما كانوا يرضخون للحكومات المركزية. فمن هنا باعتبار أنهم ينظرون إلى السلطة وإلى الحكومة قضية كبيرة جدا، ضريبة كبيرة جدا. النبي مطلوب منه أن يأمر هؤلاء الناس بالرضوخ لسلطة مركزية. بطبيعة الحال هؤلاء كانوا يتسابقون للحصول على هذه السلطة وعلى هذه الحكومة، ولذلك النبي كما يحدثنا القرآن الكريم يقول النبي ضاق صدره حينما نزل الأمر بأخذ الإقرار من المسلمين ببيعة أمير المؤمنين. النبي حدثته نفسه بأن هؤلاء المسلمين سوف ينحرفون ويرتدون بأجمعهم عن الدين.
سمحت الشيخ، يعني هذه من المعاجز أيضا ومن المواقف التي يسجلها التاريخ حقيقة.
طبعا المكان غدير خوم، عزيزي حسام، الأخوة اللي رايحين إلى مكة، غدير خوم واقع في منطقة تبتعد عن مكة حدود 200 كيلو متر
تقريبا، هي غرب مكة،
اي في 200 قريب من الجحفة، بعد عن الجحفة الميقات المعروف بمسافة 4 كيلو متر. تدري عزيزي حسام هذه المنطقة بسبب تضاريسها الموجودة والمنطقة اللي مفتوحة لحد اليوم، الآن أدعو كل الأخوة اللي يرحون إلى غدير خم بهذه المنطقة قريب على منطقة الجحفة،
إذا كانت مفتوحة طبعا،
مفتوحة لا هي ما زالت لحد هذا اليوم مفتوحة. التضاريس اللي موجودة في هذه المنطقة التي وقف فيها رسول الله، سبحان الله، يعني الإنسان الآن إذا يروح ويقف هناك ويخطب وينادي يجد أن صوته يسمعه أبعد الناس عنه لحد هذا اليوم بسبب وجود التضاريس. يعني أنا لعلي أختلف مع الأخ الحاج صفاء أنه القضية إعجازية، لا أبدا، القضية ليست إعجازية. التضاريس اللي موجودة في هذه المنطقة تأخذ بالصوت وصدى وتنشره في كل هذه المنطقة الرحمة. لحد هذا اليوم أنا أدعو كل الأخوة الذين بإمكانهم أن يصلوا إلى هذه المنطقة في منطقة غديرخم، سيجد أن تضاريس هذه المنطقة توفر الصوت بشكل واضح، مو فقط لمئة ألف بل لأكثر من 100,000 من المسلمين، وتحمل هذا العدد وأكثر من هذا العدد. لحد هذا اليوم بعض الأخوة المؤمنين يذهبون ويستطيعون أن يقفوا عند هذه المنطقة وأن يروا الخصوصيات التي تميزت بها هذه المنطقة، سواء على مستوى وصول الصوت لكل المسلمين أو على استيعابها لهذه الأعداد الكبيرة.
هذا يدعونا سمحت الشيخ إلى النظر أنه هل النبي كان يخطط إلى هذا المكان؟
بطبيعة الحال هكذا، السماء فرضت عليه أن يبلغ الولاية في هذه المنطقة بالتحديد، لأنها هي التي توفر البيان والتبليغ بشكل واضح لكل أحد. لعله لو بلغ هذه القضية في مكة أو في المسجد الحرام أو في عرفة لا يصل الصوت إليهم، أو كما قال الحاج صفاء بأنه لا يمكن أن هذه الأعداد الهائلة أن تستوعبها تلك المناطق، لعل الكثير منهم سوف يقولون لم نسمع الكلام أو ضاعت علينا الرسالة التي أراد أن يوصلها لنا رسول الله. أما هذه منطقة غديرخم تميزت بخصوصيات عجيبة غريبة، أنها بإمكانها أن تستوعب هذه الأعداد الهائلة. تصور يعني منطقة تبتعد عن مكة، المسلمون غادروا أكملوا مناسك الحج وانطلقوا إلى مدنهم وإلى بيوتهم، في وسط الطريق مسافة 200 كيلومتر النبي رجع وأمر المسلمين بأن يتجمعوا في هذه المنطقة. هذه المنطقة تميزت بهذه الصفات، التضاريس الموجودة في هذه المنطقة، السهول الموجودة في هذه المنطقة، الجبال والتلال المحيطة بهذه المنطقة وفرت الجو المناسب تماما لإيصال الصوت لكل هؤلاء المسلمين، ومن هنا تم اختيار هذه المنطقة بالتحديد دون سواها.
سمحت الشيخ، يعني الأسئلة من الأخ أبو عباس، يعني هل كيف نختصر أو كيف نختبر الغدير ونحن يعني حتى لا تتكرر السقيفة؟
اختبار الغدير وهذا الكلام الذي أتكلم فيه، أن الغدير في عصرنا الحالي يتجلى ويتجسد في بيعتنا للإمام المهدي عليه السلام، في طاعتنا له. يعني نحن إذا أردنا أن نتعرف هل أننا ماضون، هل أننا باقون على هذه البيعة التي أعطيت في يوم الغدير لأمير المؤمنين؟ بيعة الغدير لأمير المؤمنين حدث ماضي، هذا الحدث الماضي نحن نؤمن به كعقيدة، ولكن في زماننا الحالي لابد، نحن لا نعتقد فقط بالولاية لأمير المؤمنين، بل نحن مأمورون بالولاية والطاعة لإمام زماننا الإمام المهدي. يعني نحن يوم القيامة حينما نسأل عن إمام زماننا وفي القبر في البرزخ إذا سئلنا عن إمام زماننا لا نقول علي بن أبي طالب، نقول الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك هذه القضية المهمة، ولذلك نحن نقول بأن يوم الغدير ما زال موجودا متجسدا متجليا في وجود الإمام المهدي، ولذلك تجب علينا بيعته عليه السلام. فاختبارنا نريد أن نعرف هل نحن ماضون، هل نحن مستمرون على هذه البيعة بطاعتنا وبيعتنا للإمام المهدي عليه السلام في زماننا الحالي.
سمحت الشيخ، يعني أيضا يعني هل أنه جهل المسلمين بحق الدين أوصل على أن يخرج مولانا الإمام الحسين؟
لا لا، مو يعني خلنا نقول هكذا، تضيع المسلمين ليوم الغدير وما حصل في يوم الغدير هو الذي أدى بهم إلى أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من الابتلاءات والمحن، حتى تجلت هذه المحنة بشهادة الإمام الحسين عليه السلام.
بمعنى هل أنه يقول هل نحتاج إلى أنه كيف نجعل اليوم عيد الغدير صقل للوعي وليس مجرد
بطبيعة
احتفال.
الحال هو هذا الذي يجدر بنا أن نفعله، أننا نتوقف عند الغدير وننظر في مضامين هذا اليوم، ماذا كانت الرسالة التي أراد أن يوصلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا؟ هذه القضية هي المهمة، هذه القضية هي المقدسة، هذه القضية هي المغزى والمضمون الذي أراد أن يوصله لنا رسول الله، أن يوم الغدير هو يوم تنصيب الخلافة، أن هذه الخلافة ليست بيد الناس وليست باعتباريات الناس، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الفكرة السائدة عند الناس أن الإمرة والحكومة لابد أن تكون للناس. النبي لما وضع أمير المؤمنين خليفة على المسلمين أراد أن يقول لهم بأن هذه الخلافة وهذه الإمرة هي من أمور الله سبحانه وتعالى، وهي من إرادات الله وأفعال الله تعالى، وليست هي من اختيارات الناس. باعتبار أن عزيزي حسام القضية المهمة التي ذكرتها في الفقرة الأولى من البرنامج، أن العرب بالتحديد المسلمين بشكل عام كانوا كلهم يتحينون الفرصة للاستيلاء على الحكم بعد رسول الله. هذا المعنى كان موجود حتى قبل أن يهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة. يعني تشوف النبي في أوائل دعوته للإسلام حينما كان يعرض نفسه على القبائل ويريد أن تتحالف معه القبائل نصرة لدينه، في تلك الفترة الحالكة الصعبة التي مرت على رسول الله، بنو كلاب القبيلة العربية الكبيرة جدا، بنو كلاب من القبائل العربية الكبيرة التي كانت تعاصر رسول الله. الشاعر يقول: فخذ الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هكذا كان لهم تأثير ونفوذ. هذه القبيلة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة الإسلامية حينما كان يعرض رسول الله نفسه على القبائل، قالوا له: نحن على استعداد تام أن ندخل في دينك وأن نكون مسلمين وأن ننصرك وأن نضرب بالسيف بين يديك بشرط واحد. قال لهم: ما هو؟ قالوا له: أن تكون الإمرة والخلافة لنا من بعدك. واضح جدا أن النبي لو كان براغماتي ونفعي أي سياسي آخر غير رسول الله لبصر لهم بعشرة أصابع وقال لهم: ما دام أنتم تنصرون لي أنا مستعد أعطيكم الخلافة والإمرة. قال لهم: إن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. كل سياسي آخر غير رسول الله كان بالإمكان أن يعدهم بأن الخلافة والإمرة بعده لهم، يمكن أن ينقلب عليهم فيما بعد، ولكن من اليوم الأول رسول الله كان يقول بأن الخلافة والإمرة إنما هي بيد الله تعالى يجعلها حيث يشاء. عامر بن الطفيل شيخ بني هوازن، قبيلة بني هوازن من أكبر القبائل العربية، المعركة الكبيرة التي وقعت بين المسلمين في غزوة حنين، غزوة حنين أشد معركة دخل فيها الإسلام هي غزوة حنين، والتي كادت أن تقضي على الإسلام بأسره، المعركة التي انهزم فيها المسلمون هزيمة كبيرة جدا، والتي نزل فيها قوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. قبيلة هوازن كادت أن تقضي على الإسلام، عشرات الآلاف هجموا على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله، وفر المسلمون بأجمعهم إلا قلة قليلة، واحد منهم كان أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب وكم واحد وأيمن ابن أيمن، هؤلاء الذين وقفوا دفاعا عن رسول الله في ظل هذه الهجمة. قبيلة بني هوازن جاءوا أيضا إلى رسول الله، عامر بن الطفيل هو شيخ القبيلة هذه أيضا جاء لرسول الله في باكورة الإسلام وقال له: يا محمد، أنا مستعد أن أدخل في الإسلام بشرط واحد، أن تكون الإمرة والخلافة لي من بعدك. فقال له: إن هذا الأمر ليس لك ولا لقومك. أيضا كان بإمكان النبي أن يعطيه كلمة وأن يقول له: الخلافة سوف تكون لكم، وبذلك سوف يستثمر جهود هذه القبيلة الكبيرة جدا ويستطيع أن يجعل الإسلام ينتشر في سنة واحدة، ولا يبقى هذه الفترة الطويلة التي كان يبذل فيها الجهود والدماء والتضحيات. بالتالي النبي كان من أول يوم يلتفت إلى أن هؤلاء كلهم تشرب أعناقهم تجاه السلطة والحكومة والخلافة. ولذلك النبي كما تقول الروايات، عندنا رواية بخمسة أسانيد صحيحة يرويها الكليني في الكافي، يقول: لما نزل الأمر الإلهي بتنصيب علي يقول: ضاق صدر رسول الله صلى الله عليه، أنه هؤلاء سوف يرتدون، هؤلاء ما عندهم مانع أنهم يصومون شهر رمضان، ما عندهم مانع أن يصلوا، ما عندهم مانع أن يتصدقوا بأموالهم، لكن هؤلاء هل يمكن أن يرضوا بعلي خليفة عليهم وحاكما عليهم
وهو أصغرهم
سنا؟ ومو فقط أصغرهم سنا، أكو مشكلة كبيرة جدا في موجودة في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. يعني تصور الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى بن عمران قال لموسى بن عمران ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هناك رسالة لابد أن يؤديها موسى، موسى قال: إلهي، قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. قال له: أنا أقدر، أنا أروح أضحي بنفسي من أجل هذه الرسالة، لكن هذه الرسالة لن تنجح يا الله. ليش؟ قال لي: أنا قاتل معهم واحد، يعني فالجندي واحد من الأقباط أنا قتلته منهم، فأخاف أن يقتلوني، وإذا قتلوني ليس خوفا على نفسي من القتل، ولكن هذا المشروع وهذه الرسالة المطلوب مني أن أؤديها على أكمل وجه سوف تفشل، لأنهم هؤلاء سوف يقتلوني والرسالة كلها سوف تفشل أيضا. الله ماذا قال له؟ قال له: لا، إني معكما أسمع وأرى، لا تخاف، لا تخافا، إني معكما أسمع وأرى. الله أعطاه الضمان: اذهب ولا تخاف شيئا، رسالتك أنا سوف أكون معك وأنا سوف أؤيدك وأدعمك. موسى قتل شخصا واحدا من هؤلاء فتردد في المضي حتى يأخذ ضمان من الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصرته. زين أمير المؤمنين لم يقتل شخصا واحدا، أمير المؤمنين قتل كل صناديد العرب من الكفار والمشركين المعاندين.
نعم.
كل هؤلاء الظلمة الذين كانت تتفاخر القبائل العربية ببسالتهم وشجاعتهم وقوتهم وعنادهم، هؤلاء أمير المؤمنين كلهم قضى عليهم، فكيف يمكن لهؤلاء أن تطيب أنفسهم بخلافة علي وآل علي وهو يعلمون أنه الميزان بين الحق والباطل؟ هذا المعنى كان واضح بالنسبة إليهم. فهناك عدة أمور، النبي كان يعلم بأنه إذا وضع هذه الخلافة بيد المسلمين أن هؤلاء سوف يرتدون عنها لعدة أسباب، ولأجل ذلك راجع الله كما تقول الرواية، راجع الله سبحانه وتعالى فنزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
طيب سمحت الشيخ، حتى نكمل هذه الأسئلة التي أمامنا حقيقة والوقت يداهن، هل يحقق أو هل يحق لغير أمير المؤمنين معاوية وغيرهم أن يكون هناك تحالفات في حين أن الإمام سلام الله عليه والصحابة من حوله لا يحقهم أن يتحالفوا أن يكون لهم دور؟ أيضا هل هناك حدود في منهج الغدير يعني نرتبط بالحد الجغرافي أم لابد أن يعبر هذا الحد حدود الجغرافيا؟
بالتالي هذا كلامنا أن قضية الغدير وبيعة الغدير هي عابرة للزمان، ليست مختصة فقط بولاية علي وإنما تمتد إلى ولاية الإمام المهدي في عصرنا الحالي. أما بالنسبة هل يحق لنا التحالفات، نحن نعتقد أن التشيع لعلي هو ليس مجرد تحالف، هو الإسلام. الإسلام هذه الرواية التي يرويها أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ويرويها غير أحمد بن حنبل، الروايات التي تقول بأن رسول الله قال يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة. النبي قال في حديث آخر بأن هذه الأمة سوف تفترق إلى عدة جهات وإلى عدة طوائف وإلى عدة فرق، هناك فرقة واحدة من هذه الفرق هي التي تمثل الحق، لم يقل رسول الله بأن الأمة بأجمعها تمثل الحق. النبي دائما كان يؤكد على وجود محور واحد، كان يقول بأن هذه الأمة سوف تفترق وأن الذي يكون على حقهم طائفة واحدة منهم، طائفة واحدة منهم. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذه القضية، أن هذا المحور اللي هو يمثل حقيقة الإسلام هذا هو الذي سوف يبقى على حق، هو الذي سوف يكون التجلي الواضح لهذا الحق. هل يحق لهم ذلك؟ نعم يحق لهم. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، فلا بد أن هؤلاء المسلمين يتعاضدون فيما بينهم ويتعاونون ويتآزرون فيما بينهم نصرة لهذا الدين ونصرة لتلك الشعارات التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغدير وفي يوم الغدير وبعد الغدير.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز والدائم، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم ويرعاكم، الله يحفظكم ونلقاكم أنتم والمشاهدين على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله وشكر لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.